بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مسجد السنة حرسه الله في الحديدة باليمن أن يقدموا لكم
شرح كتاب مذكرة في أحكام الصيام
لسماحة الوالد العلامة الشهير والمحدث الفقيه إلى ربه الفقير محمد بن عبد الوهاب بن علي الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى. وإليكم
الدرس الثالث
من المادة المذكورة والذي كان
في يوم الاثنين للثالث من شهر شعبان لسنة 1429 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين.
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في أحكام الصيام، وهو الفصل التاسع من حكم الصيام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر لنا ولا عفى عنا وعن عبدنا المسلمين من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم من اتصف بالحكمة، والحكمة إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. ومقتضى هذا الاسم العظيم من أسمائه تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. طيب، وجهلها من جهلها هذا القوس في غير محله، القوس هذا في غير محله يطمس. وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة. فمن حكم الصيام أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته المجبول على محبتها من طعام وشراب ونكاح، لينال بذلك رضا ربه والفوز بذلك كرامته، فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه وللدار الآخرة على الدار الدنيا. ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى إذا قام الصائم لواجب صيامه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم مأمور بتقوى الله عز وجل، وهي امتثال أمره واجتناب نهيه، وذلك هو المقصود الأعظم للصيام. وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور كل قول محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الأقوال المحرمة. والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها. ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني والمعازف وهي آلة الله. والجهل هو السفه، وهو مجانبة الرشد في القول والعمل. حديث من لم يدع قول الزور رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ ابن عثيمين: فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية وهذا الحديث كان الصيام تربية لنفسه وتهذيبا بأخلاقه واستقامة بسلوكه، ولم يخرج شهر رمضان إلا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر على نفسه وأخلاقه وسلوكه. ومن سكن الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما أباح الله شرعه، ويسر له قدرا فيشكر ربه على هذه النعمة، ويتذكر إخوانه الفقراء الذين لم يتيسر لهم الحصول على ذلك، فيجود عليهم بالصدقات والإحسان. ومن سكن الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها بما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ويبتعد عن أن يكون إنسانا بهيميا لا يتمكن من منع نفسه عن لذاتها وشهواتها لما فيه مصلحتها. ومن سكن الصيام عند القوس في غير محمد وأشهد بالسهم. ومن سكن الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة وترصد بعض الفضلات والرطوبات الضارة للجسم وغير ذلك. هنا القوس مناسب انتهى بتصرف من رسالة فصول في الصيام والتراويح والزكاة صفحة 6 إلى 8.
إلى عينها
وترسل بعض الخبرات والرطوبات الضارة بالجسم إلى غير ذلك. وقال الشيخ عبد الله بن صالح القصير في كتاب تذكرة الصوام صفحة 13 إلى 16: شرع الصيام لحكم عظيمة كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه، فكم فيه من المنافع الجمة وكم له من الآثار المباركة. هذا القوس أمس مع الإشارة إلى القوس. فالصيام عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته طاعة لربه وإيثارا لمحبته، فيقدم ما يحبه خالقه ومولاه على ما تحبه نفسه وتهواه، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وخالص محبته وعظيم طمعه ورجائه فيما وعد الله به أهل طاعته من الرحمة والرضوان والمغفرة والإحسان والأجر العظيم والنعيم المقيم في الجنان. وفي الصيام ممارسة ضبط النفس والسيطرة عليها والتحكم فيها والأخذ بزمامها إلى ما فيه خيرها وسعادتها وفلاحها في العاجل والآجل، حيث يصبر المرء نفسه على فعل الطاعات وترك الشهوات. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. جزء من حديث أخرجه البخاري في الزكاة ومسلم كذلك الزكاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي التنزيل: والله يحب الصابرين، من آل عمران. وقال تعالى: إن الله مع الصابرين، من سورة الأنفال. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، من سورة الزمر. وفي الصيام من كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتتواضع للخلق ما لا نظير له، فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها جملة من الناس غالبا على الأشر والعلو وبطل الحق وعمق الناس في كثير من الأحوال. وفي الجوع والضمأ وهجر الشهوات خصوصا على وجه العبودية لله ما يكثر من شدتها ويكبح من جماحها ويكون عونا للمرء عليها ويجعلها تستعد لطلب وتحصيل ما فيه راية سعادتها وقبول ما تزكو به في حياتها الأبدية. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والصيام يذكر العبد بعظيم نعم الله عليه وجديد إحسانه إليه، فإنه إذا جاع وعطش وهاجر شهوته ذكر الأكباد الجائعة والأنفس المحرومة، فكان ذلك من دواعي حمده لربه على نعمته وشكره له على جوده وكرمه، وكان ذلك من أسباب رقة قلبه مما يجعله يعطف على المساكين ويغيث المبهوثين فيواسيهم ويجود عليهم، وذلك من أسباب حفظ النعم وزيادتها واندفاع النقم والسلامة من آفاتها. فالصيام من أعظم أسباب تطهير النفوس من أدرانها وتزكيتها بتهذيب أخلاقها وتنقيتها من عيوبها مع ما فيه من إصلاح القلوب وترقيقها وزرع التقوى فيها وتقوية خشيتها من خالقها وباريها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه أن الحكمة من فرض الصيام تحقيق التقوى، والتقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير من فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات والحذر من مزالق الشهوات واتقاء الشبهات ولصوم أثر واضح في الإعانة على ذلك. فإنه يلين القلب ويذكره بالله ويقطع عنه الشواغل التي تصده عن الخير أو تجره إلى الشر، ويحبب إلى الصائم الإحسان وبذل المعروف. ولذا يشاهد تسابق معظم الصائمين إلى الخيرات وتجافيهم عن المحرمات وبعدهم عن الشبهات وتنافسهم في جديد القربة القوس والنقطة انتهى. كلام طيب من هذين الشيخين الفاضلين جزاهم الله خيرا فيما يتعلق بحكم الصيام، وجدير للمسلم أن يقف على مثل هذه المسائل حتى يعلم أن الصيام لم يشرع إلا لمصالح عظيمة وفوائد كريمة، فنسأل الله التوفيق لما يحبه يا الله. من آداب الصيام ذكرت 15 أدبا. الأول الفرح بقدوم رمضان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فهو يفرح بقدوم رمضان ويفرح بصيامه ويفرح يوم القيامة عندما يرى الأجر أجر الصيام العظيم، ويفرح أيضا عند فطره أن الله وفقه للصيام وأعانه عليه وقد حان موعد الإفطار. الأدب الثاني أن يقول لمن سابه أو شاتمه إني امرؤ صائم، فيتعلم هذا الأدب من الصيام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، لم يقل يقاوم ويرد المثل، وإنما يتذكر أنه الصائم فيحفظ لسانه وجوارحه، ويقول لمن سبه وفتنه إني صائم. ثالثا ألا يذكر للناس أنه جاع أو عطش هذا اليوم، لا يقول أنه جيعان أو عطشان أو تعبان، يحتسب الأجر عند الله حتى وإن كان فعلا قد جاع أو عطش أو هو جائع أو هو عطشان أو هو تعبان، ولكن يحتسب الأجر عند الله فإنه يصوم لله وليس للناس، فهو إذا فعل كثيرا آجره الله كثيرا، لأن الأجر على حسب المصدر مفتعل كما جاء في الحديث. رابعا من كان من أصحاب الأعذار فلا يأكل أمام الناس، هذه من الآداب، وإنما تأكل بعيدا عنهم حتى لا يساو بك الظن. خامسا أن ينام بقدر الحاجة، أي لا يجعل يومه وليله كله نوم، فيحرم من خير عظيم، وإنما ينام بقدر ما يحتاج إلى النوم. سادسا أن يأكل طعام الإفطار أو العشاء أو السحور بقدر الحاجة، لحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات ابن صلبة، فإن كان لا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. قال علامة هنا قلم الرصاص بتكميرة الحديث فقط علامة سهم سابعا وعن يقع يشرب في ليله بقدر الحاجة وثلث للشراب سهل يعني يكون قد ذكر أمامه الحديث كاملا ثامنا ألا يضيع الأوقات في الشوارع والأسواق وإنما يكون بقدر الحاجة أي يحتاج إلى الشارع أو إلى السوق بقدر الحاجة تاسعا أن يكون كلامه مع الناس ومع أهله بقدر الحاجة ليشتغل بالخير وبالذكر وبالعلم وبالقرآن وبالعبادة عاشرا أن يكون اختلاطه مع الناس بقدر الحاجة فالحاجة عشر عدم الصياح بحديث ولا يسخر وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين الثاني عشر عدم الرهف بحديث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفطر هو نصر عن أبي هريرة ومتفق عليه ثالث عشر ألا يفعل فعل الجهال بحديث فلا يرفث ولا يجهل هو نفس الحديث والرابع عشر الفرح إذا حان وقت الإفطار بحديث إذا أفطر فرح بفطره والخامس عشر عدم رفع الصوت بالتنقم حتى لا يؤذي الناس إذا ذكرتم شيئا من الآداب لا بأس ومن فوائد الصيام ذكرت 23 فائدة تقوى الله لعلكم تتقون صحة البدن تضييق مجرى الشيطان تذكر حال الفقراء والمساكين الصوم جنة الصوم يعلم الصبر الصوم انتصار على النفس الصوم انتصار على الشيطان صوم رمضان يعلم المسلم الالتزام بالمواعيد صوم رمضان رمز لتوحيد المسلمين صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر لم يذكر هنا الحديث طيب يجعل سهل الصوم يكسب العبد الخير في الدنيا والآخرة قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون اكتب قال الله تعالى خذوه فم الصائم الضبع عند الله من ريح الجسم للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه إذا يتخرج الحديث سام يتخرج الحديث بالقلم الرصاص سام دعاء الصائم مستجاب لو يذكر الحديث يجعل سهم هنا أو علامة الاستفهام علامة الاستفهام الصوم يشفع لصاحبه كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد وفي صحيح الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم كذا ما علامة الاستفهام يعني يذكر الحديث أو ما هو الحديث علامة الاستفهام الصوم يضعف الشبق لحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الصوم يدافع عن صاحبه القبر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل كما في صحيفة الترغيب المجلد الثالث صفحة 403. يجعل علامة الاستفهام بالقلم الرصاص من أجل أن يكتب رقم الحديث عند ابن حبان: صوم رمضان مكفر للذنوب، لحديث: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. علامة الاستفهام رقم الحديث مع الصحابة، حتى ولو تبعد إلى طرف الصدر. أي نعم. الصوم من أسباب دخول الجنة، لحديث: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. اكتبه بالقلم الأحمر على السهم. رواه مسلم ما تحت لو أنه أين على رواه مسلم رقم كذا عن خرق. طيب. ينادى الصائمون يوم القيامة من باب الريان فلا يدخل منه إلا الصائمون. الصوم من أسباب العصم من النار، لحديث: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. علامة الاستفهام في آخر السطر بالقصاص. الصوم يهذب الأخلاق، لحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. خذنا هذه الفوائد وقبلها الآداب، وقبل الآداب أخذنا الحكم من حكم الصيام. أصحاب الأعذار في رمضان أربع أقسام. القسم الأول: عليهم القضاء فقط، وهم المريض الذي يرجى برؤه، والمسافر سفر قصر، والحائض والنفساء، والحامل إذا خافت على نفسها فقط أو خافت على نفسها وجنينها. هؤلاء خمسة. والسادس: المرضع إذا خافت على نفسها فقط أو خافت على نفسها ورضيعها. والسابع: المفطر لإنقاذ معصوم إذا لم يوجد من ينقذه غيره ولم يتمكن من إنقاذه إلا بالإفطار، كما في فتاوى رمضان للشيخ الفوزان الجلد الأول صفحة 389: ولم يتمكن من إنقاذه إلا بالكبر. والثامن: عند لقاء العدو، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. كانت عزمة فأفطرنا. رواه مسلم. هؤلاء ثمانية وهم أصحاب القسم الأول من عليهم القضاء فقط. القسم الثاني: عليهم الكفارة فقط، وهم الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذان يشق عليهم الصيام، والمريض والمريضة اللذان لا يرجى برؤهما. أربعة: عليهم الكفارة فقط، وهي إطعام المسكين عن كل يوم.
نقطة كبيرة.
والكفارة أيها النقطتين: إطعام مسكين عن كل يوم. القسم الثالث: عليهم القضاء والكفارة معا، وهم الحامل إذا خافت على جنينها ولم تخف على نفسها، والمرضع إذا خافت على رضيعها ولم تخف على نفسها. فالكفارة القضاء والكفارة مع بعض. ضع هنا علامة الاستفهام من أجل ذكر المرجع في القلم الرصاص. المرجع زاد المعاد من القيم. القسم الرابع: لا يجب عليهم أداء ولا قضاء ولا كفارة، وهم الصغير والصغيرة، وهما من دون البلوغ، وهما مميزان استكملا السابع فما فوق، يصح منهما ولا يجب عليهما، وينبغي أمرهما به ليتعودا عليه. والمجنون والمجنونة لا يصح منهما ولا يقضيانه إذا أفاقا، ولا يطعم عنهما، لأن القلم مرفوع عن هؤلاء الأربعة، أي الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة. بقي الخامس والسادس: المخلط والمخلطة في عقلهما، لا يجب عليهما ولا يطعم عنهما لأنهما في معنى المجنون. تنبيه: الكافر والكافرة لا يصح منهما الصيام، لا يصح منهما الصيام، ولا يقضيانه إذا أسلما، مع أنهما إذا ماتا على كفرهما سئلا عنه وعذبا على تركه. نير المآرب الجلد الثاني صفحة 421 إلى 422. إذن هذه الأربعة من أقسام مرتبة على هذا الترتيب: قف عليهم القضاء فقط وهم ثمانية، وقف عليهم الكفارة فقط وهم أربعة، وقف عليهم القضاء والكفارة معا وهما اثنان، والقسم الرابع ستة: لا يجب عليهم أداء ولا قضاء ولا كفارة. هؤلاء عشرون. والكافر والكافرة لا يصح منهما الصيام ولا يقضيانه إذا أسلما، مع أنهما إذا مات على كفرهما سئل عنه عذب على كفره. 22 شخصا الناس في الصيام. الكلام على الطفلين الصغير والصغيرة قلنا هما من دون البلوغ وهما مميزان استكملا السابع فما فوق، يصح منهما. المجنون والمجنون لا يصح منهما، مثل الكافر والكافرة لا يصح منهما الصيام. أما الصبي والصبية يصح منهما من السابعة فوق، ولا يجب عليهما يصح منهما لأنهما في سن التبيين السابعة فوق، ولا يجب عليهما لأنهما لم يبلغا سن التكليف، وينبغي أمرهما به ليتعودا عليه. أما المجنون والمجنون لا يصح منهما ولا يقضيانه إذا أفاقا، ولا يطعم عنهما لأن القلم مرفوع عنهما، والكافر والكافرة لا يصح منهما ولا يقضيانه إذا أسلما، مع أنهما إذا مات على كفرهما سئل عنه وعذب على كفره، كما قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. فقولهم وكنا نكذب بيوم الدين إذن هم كفار، وقولهم لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين معنى أنهم عذبوا على ترك الصلاة وعلى ترك إطعام المسكين وعلى خوضهم مع الخائضين عذبوا على هذا، فهذا يدل على أنهم مطالبون من الكفار بفروع الشريعة، لكن من صام منهم وهو كافر فصومه لا يصح لكونه كافر، الكفر يبطل عمله كما قال الله من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني لا يقال ما عليك صلاة، الكافر لا يقال له ما عليك صلاة ولا عليك صيام، لا ما هو صحيح، يعني هذا التعبير ما هو جيد، بل عليه الصلاة وعليه الصيام وعليه الحج، ولكن قبل ذلك يجب أن يسلم، إذا أسلم أتى بما وجب عليك، أما أن يقال أنت ما عليك شيء، كيف ما عليك؟ والله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهم داخل في هذه العمومات، هم مأمورون بالعبادة ومأمورون بالتقوى ومأمورون بالدين بالإسلام، إنما يقال الكافر وإن صلى لا تقبل صلاته لأنه كافر أولا مسلم، الكافر وإن صام، الكافر وإن حج لا يقبل حجه لأنه كافر، ولا يقال لا يجب على الكافر الحج أو لا يجب على الكافر صوم رمضان، يجب عليه أن يسلم وأن يصوم، أن يسلم وأن يصلي، أن يسلم وأن يحج، الترتيب هذا في أصحاب الأعذار الذي يظهر لي والله أعلم أنه الترتيب في راية المتقى، ترتيب طيب جدا، ونسأل الله الصداقة والتوفيق، وتعلمون مسألة الحامل والمرضع فيهما خلاف بين أهل العلم، من يقول عليهما الكفارة فقط مسألة خلافية، والتفريق إذا حافظ على نفسها وعلى يمينها وعلى طفلها معروف، فهي مسألة اجتهادية، لكن لو أنه يذكر في هذه المسألة كلام العلماء طيب، يعني ملخص أقوال الأئمة، أنا أردت أعطي الخلاصة فقط للموضوع حتى لا يحصل التشويش، اللجنة الدائمة على خلاف هذا، أخذت بقول ابن القيم وهو مذهب لأحمد، الحامل إذا خافت على جنينها ولم تخف على نفسها عليها القضاء والكفارة، اللجنة الدائمة ما يفرق القضاء فقط، خافت على نفسها أو على جنينها أو على نفسها أو على جنينها القضاء، حامل والمرضى ألحقوها بالمريض، المريض عليه القضاء، والقول هذا الذي أنا أخذت به فيما ظهر لي والله أعلم أنه إذا خافت على نفسها نعم تلحق بالمريض فعليها القضاء، وكذلك إذا خافت على نفسها وعلى يمينها أو على طفلها فالقضاء فقط، أما إذا لم تخف على نفسها ما أصدرت إلا خوفها على طفلها فقط، هنا يتم الفرق، فاللجنة الدائمة قالوا حتى هذا القضاء فقط، لكن مذهب أحمد هو الذي رجحه ابن القيم في الزاد بما أنها لم تخف على نفسها ولا على نفسها وعلى طفلها، وإنما خاف على طفلها فقط فأفطرت بهذا القهر خوفا على طفلها، فعليها القضاء وعليها الكفارة، وما أظنكم ستجدون الترتيب هذا لأصحاب الأعذار في كتاب هكذا منسق لهذا التنسيق إلا أن شاء الله. عبد الله يقول: ما هو الفرق بين الواجب وبين الشرط؟ هكذا الركن واجب واجب الصيام بين الأركان. أنتم قد سمعتم ذكرت لكم، بس هو أشكل عليه لماذا قلت أنه يجب على المسلم إذا بزغ الفجر أن يمسك؟ قال: لماذا لا يكون ركنا؟ قلت له: ثم كلام العلماء ما وجدنا من يميز هكذا الشروط على حدة والأركان، شروط الصيام أركان الصوم واجبات الصوم. قلت أيضا حاول، والله المستعان. هو الذي يظهر نحن على هذا أنه واجب، هو سيصوم سيصوم لأنه واجب عليه الإمساك أن يمسك. أما الأركان فهي كما رأيتموها، الأركان تختلف. في هذا العلماء مثلا أركان الحج لما نقول الوقوف بعرفة والطواف والسعي والإحرام هم ينظرون إلى المسألة من حيث هي، مثلا الحج إيش أركان الحج؟ قائم على ماذا؟ إيش الأعمال المهمة التي يقوم عليها الحج؟ بحيث أنه إذا لم يأتي بها يعتبر حجه باطلا. حتى أنهم أيضا يختلفون في تحديد الأركان ما بين الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، فقالوا الوقوف بعرفة ركن. طيب طواف الحج سعي الحج هذه أركان. منهم من جعل المبيت بمزدلفة من الأركان، والصواب كما عرفوا من الواجبات. الإحرام، الإحرام نية الدخول. طيب إنسان راح مكة وعرفة ومزدلفة ما هو ناوي الحج، وهذا يحكم في من يمشي مع الحجاج طباخ أو سائق أو خادم فراش أهوجل وهو ماشي معهم. بعضهم يشترطون عليه أنه ما يحرم ولا يخرج من أجل قرب الخدمة، فيكون ماشي مع الناس بملابسه العالية وما نوى الحج. إذن هذه النية، نية الدخول في النصر ركن. قالوا أركان الحج أربعة، فهي مسائل اجتهادية يميزونها في النية بين الأحكام، هذا ركن هذا شرط هذا واجب هذا مستحب هذا. يقول قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المغمى عليه ليس عليه قضاء ولا كفارة. ما بحث الكتاب في شريط هكذا قال: المغمى عليه يعني ما بين كم أغمي عليه، لأنه في موضوع الصلاة أثر عليكم. موضوع الصلاة إنسان أغمي عليه أربعة أيام ومحفوظ، قالوا هذا يلحق بالمجنون ما عليه قضاء. آخر أغمي عليه يوم واحد أو يومين إلى ثلاثة أيام، قالوا هذا عليه قضاء يلحق بالنائم. النائم إذا نام يوما كاملا أو يومين إلى ثلاثة أيام يقضي. وهي أيضا مسألة اجتهادية، لكن هذا ذكره الشيخ بن باز رحمة الله عليه. يقول: إذا كان المغمى عليه أكثر من ثلاثة أيام يعني أربع أيام ومثور، قال هذا يلحق بالمجنون، وكأنه قول في المذهب مثل الحنابلة أو أنهم المشهور بنا. ومر بنا في الرسالة الشافعي رحمه الله عليه كلام حول هذا، لكن اختلف الحكم. كان يقول ما عليه قضاء الشافعي، ما عليه ما عليه قضاء. حتى أذكر حصل نقاش مرة بيني وبين الشيخ عبد القادر المكرم رحمه الله عليه، كان ذهب إلى لندن يتعالج عنده الصمامات، وكأنه أغمي عليه والله أعلم ثمانية أيام، فقلت له ما عليك طبعا. قال صح. وكنت أبني على كلام الشافعي أن ما عليه قضاء من أول يوم، لكن الآن قد تراجع، ما عليه قضاء صح أربع أيام وفوق، وهو أمن عليه ثمانية أيام ما عليه قضاء. لكن إذا كان الإغماء فقد من أربعة أيام مثلا يوم فقط أو يومين أو ثلاثة، على القول الثاني أنه يقضي فيحتار. فرجعت عن قولي إلى هذا أنه إذا كان يوم يومين إذا ثلاثة أيام يقضي، قول الشيخ الباز وأظن قول الحنابلة، يعني من باب الاختيار. وأن يكون لك سلف، لي سلف من قول الشافعي ومن قول أحمد في المسألتين، لكن رأيت أن قول أحمد أحوط، قاسوه على النائم في الأيام الثانية، وما زاد قاسوه على المجنون. نعم يقول قال الشوكاني في السورة الأبدية وفصل الصلاة، أي فصل الصلاة عن المغمى عليه، يعني مطلق هكذا، أي مطلق على قول الشافعي، لكن الإنسان يختار. طيب لما قال يقاس على النائم، لو أنه أغمي عليه يوما كاملا يقول يقاس على النائم، أو فرض أو فرضين أو ثلاثة فروض، يقاس على النائم كان نائماً السيغر، فهذا قياساً عليه. وكذلك التحذير نفس الكلام، بس التحذير ما أظن يطول، التحذير ما أظن يطول أيام كثيرة، إلا إذا زاد ما كلام يقال حصل الشخص قدره طريق التخدير فزاده في خليله. ما عندي الآن داخل في كم سنة؟ كم؟ أربع سنين، نسأل الله العافية، أربع سنين مخدر ولا يعقل شيئا ولا حاجة. أيوه أنا أيضا أخبرت عن شخص آخر قالوا حصل من طبيب التخدير أنه زود التخدير عليه، وأنه سنين الآن طويلة ما يدري أين هو، نسأل الله العافية. فتنبهوا للأطباء بما منتبهين. نعم سنة سنتين سنة وما كيف؟ تماما. هذه امرأة في عملية عين تخدير، فاستمر التخدير سنة، يعني زاد. قالوا سئل الشيخ الفوزان عن شخص وصرف من هذه العلاجات اللي أدت إلى موته، قال يحاكم، قال الطبيب يحاكم لأنه أدى إلى وفاته. من قبل في رمضان فأمدى الصوم صحيح وهو يستغفر الله ينتبه، ما عليه قضاء ولا أحسن كفارة، لكن ينتبه على صيامه، حافظ على صيامه. يقول لم تذكر من يصوم ويكفر، من أخر الصيام إلى رمضان المقبل فعليه الصيام والكفارة القضاء. قد يعني ننظر هل في هذا موجود الرسالة، ننظر إن شاء الله. طيب اللهم صل الله على نبينا محمد وآله وسلم.
قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.